الحمد لله الذي هدانا للإيمان وشرع لنا أحكام الإسلام وفرض علينا حج بيته الحرام كما قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين فأبان لنا الدين وجعلنا على مثل البيضاء فلم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا أمرنا به ولا شيئا يقرب إلى النار إلا نهانا عنه فصلوات الله وسلامه عليه. وإن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا متفق عليه. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالحج أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام دعا إليه رب العالمين وفرضه على عباده المكلفين المستطيعين ورتب على فعله الثواب والأجر الجزيل وأكد ذلك كله رسوله الكريم ووضحه بقوله وفعله المبين. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، والمسلم يحرص على القيام بهذه الفريضة وهذا الركن على الوجه الأكمل ليكون حجه مبرورا ويحصل على الثواب العظيم المرتب على الإتيان بالحج ليكون على الصورة المبرورة. وقد جاءت النصوص ببيان فضل الحج المبرور وما ترتب عليه من الثواب الجزيل، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه الشيخان. وفي رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وروى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذه بعض الأحاديث الواردة في بيان ثواب الحج المبرور. والناس المسلمون يحجون بيت الله ولا شك أن الحجاج يتفاوتون في قيامهم بهذه الشعيرة وأدائهم لهذا النسك، فمنهم من يحرص على القيام به على أتم وجه، ومنهم من يأتي به منقوصا، قد ارتكب بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات أو فعل فيه ما يخل بحجه. فليس كل من حج صار حجه مبرورا، بل الحج مبرور له شروط وله أسباب لا بد أن يأتي بها المسلم حتى يعظم رجاؤه في كون حجه حجا مبرورا. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بر الحج، قال العج والثج. وقد تكلم العلماء رحمهم الله وبينوا المراد بالحج المبرور، فقيل الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، يعني لا يأتي الحاج بشيء من الآثام في حجه. وقيل إن الحج المبرور هو الحج المتقبل، وقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وقد ذكر هذه الأقوال القرطبي رحمه الله وعقب عليها بقوله وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أن الحج الذي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله تعالى أعلم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله معنى المبرور فقال هو الذي أقيمت فروضه وسننه. وفي حديث جابر قيل يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، فيكون المراد على هذا فعل البر في الحج، وقيل المبرور المقبول. انتهى كلامه. ومن ذلك نستطيع أن نتتبع ونتلمس شروط الحج المبرور حتى يحرص عليها المسلم، لأن كل حاج ما بذل ماله ووقته وقام بهذه الفريضة إلا يريد أن يكون حائزا على هذه المنقبة العظيمة والأجر الجزيل الموعود عليه بالحج المبرور. فنقول إن الحج المبرور له شروط وله أسباب، فمن أعظم الشروط للحج المبرور أن يكون الحج خالصا لوجه الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها، الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه سبحانه وتعالى شرط في قبول جميع الأعمال، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وروى أبو داود والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وعند ابن ماجة والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه بهذا التواضع والاستكانة وهذا الدعاء: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالواجب على المسلم أن يخلص لله سبحانه وتعالى في حجه، لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهات ولا فخر ولا خيلة، ولا يريد أن يقول الناس فلان حج ولا يكاثر بذكر عدد حجاته إن كان حج أكثر من مرة، ولا يفسح مرائيا بما قام به من أعمال البر في أثناء حجه، وإنما يخلص عمله لله عز وجل لعله يكون عملا مقبولا. فإن الرياء محبط للأعمال كما هو معلوم. إذن الشرط الأول والأساس الأعظم في الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ليكون الحج مبرورا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي أعماله وفي كيفية الأفعال والنسك التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجه: لتأخذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالنسك ويأمر صحابته أن يقتدوا به، فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يبتعد عن البدع والمحدثات في الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالمسلم الذي يأمل ويرجو أن يكون حجه مبرورا عليه أن يؤدي الحج كاملة أركانه وواجباته، ومجتنبا محظوراته، وأن يكون حريصا على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في أقواله وأفعاله، فيعمر وقته بالذكر والدعاء والتلبية والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وإعانة الضعيف وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فيكون وقته عامرا بالطاعات والقربات، ويحفظ سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عما يخل بحجه ويضيع وقته. وعليه أن يبتعد عن البدع والمحدثات، فضلا عن الأعمال الشركية التي تحبط الأعمال، فعليه أن يجتنب دعاء المخلوقين والنذر لهم والتبرك بالأحجار والبقاع وغير ذلك من الأفعال والأقوال المبتدعة التي لم يرد بها الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف الصالح. ف فعلى المسلم أن يجتهد في أن يكون حجه موافقا للسنة، وهذا لا يكون إلا بأن يتعلم كيفية الحج قبل أن يحج، يتعلم كيفية الحج قبل أن يحج، ولا يصح أن يذهب إلى الحج وهو جاهل بواجباته وأركانه ومحظوراته، فإن هذا سبب لأن يرتكب المحظورات أو يترك الواجبات أو يتشدد في سنن ومستحبات يجعلها في مقام الواجبات ونحو ذلك، أو قد يقع في بعض المكروهات والبدع والمحدثات موافقة للناس الجهال، فإن ما يحدثه بعض الحجاج في حجهم أشياء كثيرة لم تدل عليها السنة ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام، يحدثها الناس بجهلهم ويقتدي بعضهم ببعض فيكونون بذلك مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من شرط الحج المبرور موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه والبعد عما يخل به. الشرط الثالث من شروط الحج المبرور أن يكون الحج بنفقة حلال، أن يكون المال الذي يؤدي به الحج مال حلال وطيب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلى آخر الحديث، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، والكسب الخبيث المحرم ليس بطيب، والمسلم الذي يريد أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام عليه أن يقوم به على الوجه الأكمل والكسب الحلال ويبتعد عن المال الذي فيه شبهة فضلا عن المال الحرام. وقد روي في الحديث عند الطبراني في الأوسط بسند ضعيف إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجليه في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. هذا الحديث المروي يبين أهمية طيب النفقة في الحج، وأن على المسلم أن يحرص على أن يكون حجه بنفقة طيبة حلال لا شبهة فيها ولا حرام. وقد قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. فعلى المسلم أن يحرص على أداء حجه بمال حلال حتى تكون أعماله وطاعاته ونفقته وحركاته وأكله وشربه في الحج يكون حلالا، وأكل الحلال من أسباب إجابة الدعاء كما أن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء. والحج فيه مواطن كثيرة هي مواطن للدعاء. الشرط الرابع أن يكون الحج خاليا من الجدال والرفث والفسوق، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. اتفق عليه. فعلى الحاج الذي يسعى لأن يكون حجه مبرورا أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الجماع ومقدماته ودواعيه القولية أو الفعلية، فيجتنب ذلك كله، ويجتنب الفسوق، والفسوق هو جميع الذنوب والمعاصي القولية والفعلية، فيجتنب القول المحرم كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك والسخرية والاستهزاء، ويجتنب الأفعال المحرمة النظر الحرام وغير ذلك. ولا يحصل بر الحج إلا بمجانبة الذنوب والمعاصي والحذر منها. واجتناب الذنوب والمعاصي وإن كان محرما في كل وقت وفاعله آثم في كل وقت، إلا أن هذا الأمر يتأكد في حال الحج. الله سبحانه وتعالى أمر بترك ذلك في سياق ذكر الحج، قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا التأكيد على هذه الأمور ومجانبة هذه الأمور في الحج لأجل مراعاة شرف الزمان وعظم المكان. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة، مجرد الإرادة، إرادة الإلحاد في بيت الله وفي حرم الله فيه إثم، فكيف بمن يقارف الآثام والذنوب والمعاصي في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي حال الإحرام؟ لا شك أن هذه يعني أمور تعظم الذنب. والمسلم الذي يراقب الله سبحانه وتعالى ويخافه ويخشاه ويتقيه يحذر أشد الحذر من الوقوع في هذه الذنوب وفي تلك الأحوال. ومن يتأمل حال بعض الحجاج مع الأسف يجد عندهم تساهلا في ارتكاب الذنوب والمعاصي والأخطاء بسبب ضعف الإيمان أو قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى أو الجهل وعدم استحضار الزمان والمكان، عدم مراعاة حرمة الزمان والمكان، والجهل بشرع الله أو اتباع بعض العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، فتحصل منهم بعض المعاصي والمنكرات والتساهل في ترك الواجبات، فتجد عند بعضهم ارتكاب لمحظورات الإحرام، وقد يتعمد بعضهم ارتكاب المحظور ويتساهل في ذلك. سبحان الله، قد ترك أهله وبذل ماله ووقته ثم لأجل القيام بهذه الشعيرة وهذا الركن، ثم يتساهل في ارتكاب محظورات الإحرام أو التساهل في أداء الواجبات على الوجه المشروع. قد يترك بعض الواجبات أو لا يؤديها على الوجه المطلوب. وعند بعضهم مع الأسف أذية لإخوانهم المسلمين بأقوالهم أو بأفعالهم، وتقصير في التناصح بينهم، وتجد عند بعض الحجاج تساهل في إقامة الصلاة وفي أداء الصلاة في وقتها، ربما ناموا عن وقت الصلاة وأخروها فيقعون في المحرم في حال حجهم. وأيضا تجد منهم من يتساهل في الغيبة والنميمة والجدال واللغو والقيل والقال والكذب وعدم مراعاة النعمة، فيعبثون بما عندهم من النعم ويتسخطون يعني فقد أدنى شيء من أمور الرفاهية. فتجد بعضهم مع الأسف يعني سيء الخلق، لا يتحمل شيئا من ما ينقصه، ويتساهلون في ارتكاب بعض المعاصي كما سبق يعني ذكر بعضها. وكذلك تجدهم يطلقون أبصارهم في النظر الحرام وأسماعهم وربما ألسنتهم. وتجد بعض النساء أيضا لا تراعي حرمة الزمان والمكان، فلا تتستر وتتحجب الحجاب الواجب فتكون فتنة لغيرها. كل هذا لا شك أنه مما يخل بأداء الحج على الوجه الأكمل، كل هذا مما يخل بأداء الوجه على الوجه الأكمل، وهذا لا شك أنه خسارة، خسارة لمن بذل نفسه وماله وفارق أهله ودياره لأجل أن يؤدي هذه الشعيرة، فيرجع وقد أداها على وجه منقوص، وربما رجع وقد ارتكب أوزارا والعياذ بالله. وكما قيل يحج لكيما يغفر الله ذنبه ويرجع وقد حطت عليه ذنوبه. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه في البعد عن المحرمات والذنوب والمعاصي بجميع أشكالها، وأن يحفظ سمعه وبصره ولسانه ووقته، ويجعل كل ذلك عامرا بطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فما هي إلا أيام معدودة، أيام معدودة، ويرجع الإنسان إلى بلده. ومما أشارت إليه الآية السابقة الجدال، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال والمنازعة بين الناس، ويتجادلون في أمور تافهة أو أمور مباحة، فتجدهم يتجادلون عن كثير من الأشياء عند الانصراف وعند الأكل وعند الجلوس وعند أماكن النوم وعند يعني أمور كثيرة، يتجادلون لأمور حقيرة لا تستحق هذا الجدل، فيدخلون في مجادلات ومنازعات تخل بتمام حجهم. والجدل ليس ممنوعا مطلقا، إنما الممنوع هو الجدل الباطل أو المراء أو الأشياء، الجدال بغير علم أو الجدال الذي لا فائدة منه، فهذا كله ينبغي على الحاج أن يجتنبه. أما الجدال بالحق ولإظهار الحق وإزهاق باطل وبيان يعني فضيلة ونحو ذلك، فهذا يعني ممدوح بقدر ما جاءت به الشريعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني جادل بالتي هي أحسن، ما يجادل لأجل أن يظهر الحق ويبين للناس الصواب ويرد على المبطلين وأهل الضلال ونحو ذلك، فيبين إلى أن يظهر الحق ثم يترك ما بعد ذلك، لأنه بعد ذلك قد يتطور الجدل إلى المراء المذموم، إلى المراء المذموم. فالمنهي عنه من الجدال هو الجدال بغير حق، الجدال بالباطل، الجدال في أمور يعني يمكن الاستغناء عنها والبعد عن الخوض فيها. فتجد مع الأسف بعض الحجاج لا يشغل وقته بالطاعة، وإنما يتشاغل بالجدل عند كثير من الأمور، وخاصة حينما يكون الأمر متعلق بمجموع من هو معه من الرفقة في رمي جمار أو عند انصراف من مزدلفة أو نحو ذلك. فتجد بعض الناس يكثرون الجدال وهم يعني وقد يخالفون الأوامر التي أمروا أن يتبعوها، قد يخالفون الأوامر التي أمروا أن يتبعوها في أمور يعني مباحة يسعهم ترك الجدال فيها. فهذا كله مما ينقص الحج، فعلى الحاج أن يبتعد عن الجدال حتى يحفظ حجه فيفوز بفضيلة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا لعلنا نختم ما شروط أو ما يتعلق بمسببات كون الحج مبرورا، بأن على الحاج أن يبتعد عن ما يخل بمروءته، وبما يبتعد عن ما يسيء خلقه، فعليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات والفضائل، وأن يكون مسارعا إلى كل فضيلة وتظهر فيه الآثار الإيثار والبذل والعطاء والصبر والتسامح والكرم والجود والإعانة، ويبتعد عن الغضب والجدال والخصام والإيذاء للآخرين والمزاحمة والأثرة. فعلي أن يعطف على الضعيف وعلى المسكين وعلى المحتاج، ويرشد الجاهل ويساعد المحتاج وهكذا، فإن هذا كله من البر في الحج. وقد روي في حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وهذا وإن كان في سند ضعف، لكنه من فضائل الأعمال التي تبين مسببات بر الحج، وهذا كله مما يدخل في بر الحج. فبر الحج هناك أمور واجبة وهناك أمور مستحبة مسنونة، فعلى الحاج أن يتحلى بالأخلاق الطيبة، وأن يكون رفيقا هينا لينا تغشاه السكينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل في الدفع من مزدلفة، قال أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع. تجد الناس يتسارعون ويتسابقون حينما يدفعون من عرفة أو من مزدلفة، وكل يريد أن يصل مبكرا ويظن أنه إذا وصل مبكرا أسرع من غيره أن هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البر ليس بالإضاع، ليس بالإسراع، لأن الإسراع ينافي السكينة. فعلى الإنسان أن يمشي بسكينة وطمأنينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي كذلك، فإذا وجد فرجة النصة يعني أسرع في بعض الفرج، أما أن يزاحم الناس ويكون عنده أثرة ولا يعطف على مسكين ولا ينظر إلى محتاج، فإن هذا كله مما يتنافى مع خلق الإسلام. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون متحليا بأكرم الأخلاق والفضائل حتى يحوز على الجنة. بحجه المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني الحج المبرور لا يقتصر على مغفرة الذنوب فقط، وإنما يكون جزاء صاحبه الجنة. فلا يغفر بعض الذنوب دون بعض في كما هو ظاهر، كما هو ظاهر أن النص. فالحج إذا كان مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. لعلنا نختم هذا الدرس وهذا الحديث بذكر الأسباب التي تعين على الإتيان بالحج المبرور. الحاج قد يقول كيف أعمل وماذا أعمل وكيف أهيئ نفسي لأن يكون حجي مبرورا، فأرجع من الحج وقد غفرت ذنوبي وقد وحصلت على الوعد الكريم بدخول الجنة. نقول إن هناك أسبابا، إن هناك أسبابا ينبغي على الحاج أن يحرص عليها وأن يأتي بها، ومن أعظمها التوبة، تجديد التوبة. حينما يتوجه الحاج إلى الحج عليه أن يعزم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي. ولا يجوز لشخص يأمل ويرجو أن يكون حجه مبرورا أن يكون مبيتا النية للعودة إلى الذنوب بعد الحج، إن هذا مما يتنافى مع صدق النية وصدق الحج. فعلى المسلم أن يجدد التوبة الخالصة قبل الحج وفي أثناء الحج وبعد الحج كذلك. أيضا عليه أن يختار الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة التي تعينه على أداء المناسك على الوجه الأكمل، والتي تعينه على حفظ جوارحه من مما يشوبها من الذنوب والمعاصي، والرفقة التي تعينه على أداء الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، والرفقة الصالحة التي تعينه على أن يعمر وقته بطاعة الله وأداء الفضائل. فإن الرفقة الصالحة تعين على ذلك، فعليه أن يختار صحبة صالحة تعينه على القيام بهذه الشعيرة على الوجه الأكمل. أيضا من الأسباب المهمة التفقه في أحكام الحج. فالشخص الذي يريد أن يؤدي هذا النسك وهذا الركن أن يتفقه في أحكامه قبل أن يسافر وقبل أن يشرع في الحج، وهذا أمر واجب، واجب عليه حتى يأتي بالحج تاما بفرائضه وشروطه أركانه وواجباته، ومبتعدا عما عن محظوراته وما يخل به. وهذا لا يكون إلا إذا تفقه بالحج وقرأ، ويمكن أن يقرأ بعض الكتب أو المطويات الموثوقة من جهات موثوقة، أو يحضر بعض الدروس على بعض المشايخ ويستمع إلى بعض الندوات والمحاضرات في ذلك، حتى تكون صورة الحج واضحة في ذهنه ويسهل عليه أداء الحج ويكون متهيئا ومتعلما كيف يؤدي الحج. ومن الغبن والخسارة والنقص والقصور أن يذهب الشخص إلى الحج وهو جاهل، قد يهتم بأمور دنيوية وإعدادات للحج دنيوية ويترك الإعداد المهم وهو العلم بكيفية الحج. لابد لمن أراد الحج أن يتفقه في النسك قبل أن يقوم بها. كذلك عليه أن يأخذ النفقة الطيبة الكافية لأداء هذا النسك، فتكون عنده نفقة تكفيه إلى أن يرجع إلى أهله، فإن هذا مما يعينه على أداء نسكه. أما أن يأخذ نفقة قليلة لا تكفي ثم ينشغل بسؤال الناس أن يعطوه ما يكمل به حجة أو بما يرجع إلى بلده، فإن هذا لا شك أنه يشغله عن القيام بهذا النسك على الوجه الأكمل. هذه بعض الأمور وبعض التوجيهات وبعض التنبيهات على ما يتعلق بكون الحج مبرورا. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعينه على أداء هذا النسك على الوجه الأكمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى ليفوز بالوعد الكريم من الرب الرحيم. اللهم يسر على الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم فقنا في الدين، اللهم أبعد عنا البدع والذنوب والمعاصي واجعلنا من عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.